أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع البحث في الجهة الثانية من جهات الموقف الأول ولا الموقف الثاني؟ الموقف الثاني، آثار العقد الفاسد. وهذه الجهة معقودة لبيان ضمان العين المقبوضة بالعقد الفاسد. لا شك في هذا الحكم في الجملة بالنسبة للمقبوض بالعقد الفاسد، حيث يكون الإقدام فيه على الأساس مضمونا، أي العقود المعاوضية. فإن الإنسان الذي يقدم على شراء شيء أو استئجاره أو اتهابه معوضا أو أي معاملة تضمنت تبديل علقة وضعية من الطرفين، ملكية يعني، لعين أو منفعة، إذ العاقد أقدم على تملك ما تملكه بزعمه، في مقابل العوض، سواء خارجي أو في الذمة، مو مهم، لكن ليس على سبيل المجانية. فإن تبين فساد العقد فإن احترام ما لهذا الإنسان عقلائيا يقضي بكونه مضمونا على من بات عنده، وإن تسلمه من مالكه باختياره ورضاه وطيب نفسه، لكنه إنما سلمه المسلم وتسلمه المستلم على أنه بات ملكا له في مقابل العوض، لا على سبيل المجانية وأن لا يكون له عوض. غاية الأمر أنه على تقدير التعاقد الشخصي أو صحة العقد، يعني ما أقدم عليه المتعاقدان، قصدي من التعاقد الشخصي، الإقدام على ضمانه بالمسمى الذي قد لا يكون مثل، قد يكون عروضا آخر، وقد يكون نقدا، وقد يكون يساوي القيمة السوقية، وقد يكون أقل، وقد يكون أكثر. لا كلام لنا في مستوى الإقدام، الكلام في أصل الإقدام هنا. أقدم على الشيء مضمونا، والطرف المقابل قدمه مقابل عوضه، لا على سبيل المجانية، يعني مالك الكتاب أعطى الكتاب في مقابل الثمن. فإن بان فاسدا وأن العين لا زالت على ملك المالك الأول وكذلك الثمن، فمن الوضوح بمكان أن تسليم العين لم يكن تسليما أمانيا بل على قاعدة تمليكك الذي لم يتحقق لأن الشائع لم يمضه بحسب الفرض لفساده. لا يخفى أن الارتكاز العقلائي والسيرة العارمة عقلائية تقضي بكون العين مغمونة عند هذا الشخص إن تصرف فيها وأتلفها. ولا مجال هنا لتطبيق قانون الأمانة بحجة أنها وإن لم تكن أمانة شخصية، لأن الذي سلم سلمه على أنه صار لك ثم بان غير ذلك. ولا أمانة شرعية بحجة أن هذا المال وإن لم يستأمني عليه صاحبه بل أعطانيه على أنه ملك لي ثم بان أن الشارع لم يرتضي تمليكي له، فهو إذن أمانة في يدي محكوم بأحكام الأمانة. إذ هذا الارتكاز العقلائي المبني على قاعدة الإقدام على القبض مضمونا يقتضي الضمان، ولا أدري إن كان توجد حالة في الحياة العقلائية تخرج عن هذا الارتكاز وهذه السيرة. نعم إثبات التفاصيل بده تأمل، يعني التضمين بغير المسمى، لأن هو ما أقدم إلا على المسمى مثلا، هذا يحتاج إلى فدلك وتخريش. فالحكم في الجملة مما لا شك ولا ريب فيه، ولا مجال هنا أيضا لتطبيق قاعدة الغرور وأن المغرور يرجع على من غرره، إذ أي غرور في المقام؟ ولو كان الذي باعك الكتاب يعلم بفساد المعاملة وأنت لا تعلم، إذ أنت سواء صحت أم فسدت أقدمت عليه مضمونا فأنت ضامن له. نعم بمقدار التفاوت قد يلاحظ تحت الغرور تأثيرها إذا كان المسمى أقل من المثل، المثليات والقيمة في القيميات، إن قلنا بالتضمين بالمثل في المثليات والقيمة في القيميات. وعندما أكله وتصرف فيه فقد أكله وتصرف فيه على أنه ملكه قبل أن يبين له فساد العقد، وإن كان هو في الواقع ملك صاحبه مضمونا. نعم هذا الارتكاز وهذه السيرة تنقلب 180 درجة في العقود المجانية، والسر أوضح من أن يحتاج إلى بيان، لأن ذاك أقدم على التمليك مجانا وهذا أقدم على التملك مجانا، وقبل أن يعلم بالبطلان تصرف فيه طبقا للإقدام المجاني. قطعا هنا لا يوجد ارتكاز على التضمين، بل يقرب دعوى وجود ارتكاز وسيرة عقلائية عارمة على عدم التضمين، وهو المدعى في عكس قاعدة ما يضمن. جيد، استفتح البحث أنا فقط يا إخوان في هذه النقطة، هذه نقطة أولى قبل أن نبدأ بالأدلة في المقام. نقطة ثانية تحتاج إلى بيان، أقول لا محل للاستدلال بالإجماع في مثل هذه القضايا التي توجد فيها ارتكازات عقلائية وسير على طبقها، ويوجد فيها ادعاء وجود أدلة نقلية، بعضها كتاب وبعضها سنة، أو كتاب فقط أو سنة فقط. يعني في مسألتنا لم يدعى وجود دليل كتابي، لكن دعية جملة من أدلة السنة المطهرة. فالإجماع المدعى في مثل المقام مما لا نحرز أن له استقلالية على مستوى الدليلية، ويقرب أن يكون إجماعا مدركيا أو إجماعا على طبق القاعدة العقلية أو العقلائية. وعلى هذا الأساس لا معنى للإيمان بحجية الإجماع في مثل هذه القضايا، وإن حصل تساهل وتجوز في دعاوى الإجماعات حتى ممن نقح في الأصول عدم حجيتها في مثل المقام، كالشيخ رضوان الله عليه، شيخ الأنصاري. هذا مضاف إلى أنه في محل كلامنا كيف يدعى الإجماع، وأكثر المتون الفقهية الواصلة إلينا من المتقدمين خالية عن دعوى مثل هذا الإجماع، وجملة منها خالية عن الإفتاء بهذا الأمر. لا بمعنى أنهم أفتوا بعكسه، بمعنى أنهم لم يتعرضوا له، فكيف ندعي الإجماع؟ خصوصا وأننا كثيرا ما وجدنا تساهلا مفرطا في دعاوى الإجماعات، وبالأخص الإجماعات المدعات والمزعومة في كتب الخلاف كالخلاف والانتصار والناصريات والتذكرة وما جرى هذا المجرى. فالإجماع كبرويا في مثل المسائل لا يفيد، ثانيا صغرويا في مسألتنا غير متحققة. كيف نحرص تحقق إجماع مع خلو المتون الفقهية الأولية ووجود دعوى الإجماع في المتون الفقهية الثانوية؟ قد يكون من جهة عدم ظهور الخلاف، وقد يكون للمنافرة لأهل الخلاف في الكتب المعدة لفقه الخلاف، وهذا كثير يا أخوان، وهذا تأثرت به الطائفة. يعني إجماعات سيد ابن زورة كثير متأثرة بدعاوى الإجماعات في خلاف الشيخ والانتصار والناصريات للسيد المرتضى. جيد. النقطة الثالثة، اشتهر بين المحققين من المتأخرين الاستدلال لهذا الأمر بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وقد اعتنى لتشريح هذه القاعدة والتدقيق بها شيخنا الأعظم في مكاسبه بشكل مفصل، وكأنها قول النبي صلى الله عليه وآله، فبحث في الاسم الموصول وما يشار إليه به، وبحث عن المقصود من الضمان وعن المقصود بالباء على وجوه في غير واحد منها، وأطال، مع أن هذه القاعدة ليست لفظا لآية ولا هي لفظ رواية ولا هي مذكورة في شيء من كتب الأصحاب قبل تذكرة العلامة الحلج، فهي في أحسن الحال، وهو رضوان الله عليه أي العلامة لم ينسبها إلى رواية حتى مرسلة، فمن المقطوع به أنها ليست دليلا شرعيا ولا ينطبق عليها مصدرية أي مصدر من مصادر الاستنباط، ولا حتى دعوى إجماع عليها بهذا اللفظ، يعني لأنها سألت باتفاق الموضوع قبل تذكرة العلامة. فلا ينبغي جعلها مدارا في الاستدلال العلمي، هذا خطأ. والبحث عن مدى دلالة هذه العبارة، أي قيمة لهذه العبارة إذا لم تكن دليلا شرعيا، آية أو رواية أو عبارة ثبت إجماع العلماء عليها من المتقدمين، لنكتشف أنها رواية لم تسجل في متون الأخبار مثلا، وهي جزمة، تعبير فقهائي متصيد من الأدلة. فالمهم في المقام هو تنقيح هذه الأدلة لنرى مدى دليليتها ودلالتها، وسوف نتعرض لهذه القاعدة، لكن مش في بداية المطاف، في نهاية المطاف، لنرى أن الأدلة تثبت هذا التعبير أو لا تثبت هذا التعبير. ما إلى معنى نصابر على المطلوب ونبدأ بهذه القاعدة، لأن القاعدة نتاج الأدلة، إذا مش هي بعينها منصوص، يعني مثلا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، هذا نفسه تعبير رواية صحيحة أو معتبرة. فنبحث عن القاعدة ودليلها في آه، بينما ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، ليس كذلك أبدا. أصل الضمان مسلم بين العلماء بل بين العقلاء، لكن كون الضمان بسعة هذه التعبيرات أصلا وانعكاسا ما لا يضمن، فهذا أول الكلام ولم يدعه أحد دليلا حتى من عبر به كالعلامة. ولذا لا يهولنا أبدا كثرة التعبير بهذه العبارة التي استملحها واستحسنها العلماء بعد العلامة، فصاروا يعبرون به خير إن شاء الله، يبقى تعبير فقهائي لا أكثر ولا أقل. العبرة حينئذ بالدليل يا إخوان، فلا بد لنا أن نصير إلى الأدلة، ونبدأ بعد استثناء الإجماع لأننا ألغيناه من محل البحث بالدليل النقلي. والدليل النقلي في المقام ليس كتابيا، لأنه لم نجد في الكتاب آية تدل على البحث على محل الكلام، فينحصر الدليل في المقام بالدليل النقلي الروائي أولا، وبدعوى الارتكاز العقلائي والصيغة العقلائية التي ألمحنا إليها قبل قليل ثانية. هذا كل شيء في المقام. وقد ذكر المحققون روايات عديدة للاستدلال على الضمان في المقام، ولا بد أن ندقق في كل دليل لنرى أنه هل يتم سندا ودلالة أم لا يتم، وإذا تم فعلينا أن نحدد دائرة الدلالة لنعرف بعد ذلك بأي مقدار سوف نثبت الأدلة، والاستنتاج منها هو اللي راح يفسر لنا ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، وقد يغير لنا العبارة أساسا من الأساس. طيب، الدليل الأول الذي تركزت الأنظار عليه هنا وفي مسائل عديدة في فقه المعاملات، القول المشهور المنقول عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤج. لا كلام لنا فعلا في الدلالة. هذه الرواية لم نجدها في شيء من مصادرنا الروائية أبدا، لا مسندة ولا مرسلة، لا المصادر المعتمدة من الدرجة الأولى ولا التي تتلوها ولا حتى التي تثار حول انتسابها إلى مؤلفيها أو إلى بعض علمائنا، لم نجدها في شيء من ذلك أبدا، ما موجود في المصادر الروائية عندنا، ما موجود. شو عم بقصد بهالتعابير؟ يعني لا موجودة بالكتب الأربعة ولا موجودة بما يجري مجرى الكتب الأربعة اللي بيجي بالدرجة الثانية بعد كتب بقية كتب الصدوق بقية كتب الطوسي بقية كتب الكليني إلى آخره، ولا هي موجودة أيضا في المتون الفقهية المعروفة بأنها تفتي بمتون الروايات مثل نهاية الشيخ، مثل مقنع الصدوق، مثل رسالة أبي علي بن بابويه، مثل ما موجود، ما موجودة. لو كانت موجودة لربما آمن ها جي وبسهولة. وأنا اخترت في يوم من الأيام في بحث الأصول وطبقته في أكثر من مورد في الفقه أن التعابير الموجودة في متون المتقدمين إذا اشتهرت الفتوى بها من المتقدمين فنتعامل معها على أنها رواية منقولة بالمعنى لا أكثر ولا أقل. طبعا تطبيقا للمبنى أن الشهرة ضمن القيود والضوابط التي أمنا بها في بحث حجية أخبار الأحاد تستوجب الجبراء لأنها تستوجب الوثوق والعبرة بالوثوق. مو مهم الآن. أيضا هالرواية ما موجودة حتى بالمصادر اللي فيه تشكيك بانتسابها لمؤلفيها أو مش معروف شو اسمها، مثل الكتاب الموجود الآن اللي يقال له نوادر أحمد بن محمد بن عيسى أو غيره من الكتب اللي مش معروفة المؤلف، مثل جامع الأخبار أو اختلف في مؤلفها، مش موجودة بشيء من مصادرنا يا إخوان أبدا. أول ما وجد هذا القول في مصادرنا وجد في القرن السادس أو السابع في تفسير أبي الفتوح الرازي. أبو الفتوح من علمائنا بلا شك ولا ريب، ويوجد له تفسير يتضمن علما جيدا، ووجد هذا التعبير في تفسير أبو الفتوح في الجزء الأول صفحة 784. غاية الأمر لم ينسبه إلى شيء من مصادره الروائية، والكتاب المذكور كما يتضمن حديث الشيعة يتضمن حديث السنة بكثرة كغالب كتب التفسير، مثل تبيان الشيخ الطوسي، مثل مجمع بيان الطبرسي اللي هو أصلا تهذيب لتبيان الطوسي، وهذا غير عزيز في كتب التفسير المبتنية أساسا على نقل الأقوال والآراء والروايات من الطائفتين من الطرفين. صنعة التفسير عندنا أساسا بنيت على هذا من أول يوم صنف تفسير علمي. شو بدي التفسير الروائية؟ أول ما صنف تفسير علمي صنفه الشيخ الطوسي كتاب التبيان. قبل كتاب التبيان احنا ما عندنا غير تفسير روائية. من أول يوم بني على ذكر أقوال العلماء كانوا منا من غيرنا، والروايات كانت من مصادرنا أو من مصادر غيرنا. فوجود الرواية في تفسير أبو الفتوح مضافا إلى التأخر الزماني عن كونه مصدرا من المصادر يعني لرواية من الروايات لا يثبت وجود مصدر شيعي لها ولو بالمعنى الأعم، لأن وجود الرواية في كتب التفسير شبهة مصداقية للرواية المنقولة من طرقنا، لأننا نعلم أن كتب التفسير تتضمن الروايات المنقولة من طرقنا وطرق القول، وكثيرا ما لا يذكر المصدر، فبصير شبهة مصداقية للرواية المنقولة من طرقنا. ووجدت في كتب الفقه بدءا من التذكرة وهلم جرى وتكثر نقلها ثم ذكرها على اليد ما أخذ. بلى مو مشكلة نحكي عن التعبير، هل هو الرواية؟ قبل من قاعد قاعدة بدنا دليل على القاعدة. وجدت هذه الرواية في عوالي اللآلي، وأنتم تعلمون أنا لا أطعن لا في المؤلف ولا في المؤلف، لكن نحن علمنا أن كثيرا من روايات عوالي الآلي هي روايات عامية وليست شيعية، تضمن قواعد عامة كثر الاستدلال بها في الفقه مع منسوبة إلى النبي أو منسوبة إلى أحد الأئمة أو إلى آخره، وكثير من مروياته لم نجد لها أصلا في تراثنا أصلا، وكثير من مروياته المرسلة وجدنا لها أصلا في كتب الفقه، يعني ما أخذها من تذكرة أو ما أخذها من خلاف الشيخ الطوسي، كثير من الروايات على هذا الغرار. فهو أولا لا يصدق عليه عنوان المصدر الروائي لأنه من متأخر المتأخرين، أو مطالب بالمصدر. وثانيا بعد معرفتنا حال الكتاب ينطبق عليه ما ذكرناه بالنسبة لتفسير أبي الفتوح المتقدم عليه زمانه، إما أخذها من أبي الفتوح وإما أخذها من التذكرة وإما وإما، الله العالم. عموما لا يثبت أصلا للرواية في مصادرها. نعم، عندما تتبع المحققون مصادر العامة وجدناها في بعض مصادرهم، ولعل المصدر الأصلي للرواية هو كتاب السنن للبيهقي في الجزء السادس صفحة 95، ونقلها مع ذكر مراجعها ومصادرها المتقي الهندي في كنز العمال في الجزء الخامس صفحة 327، الحديث المرقم برقم 5713. ينقلها بالظاهر أن الأصل في المصادر هو البيهقي في السنة، وهو من كتبهم المهمة، ليس من الصحاح الستة لكن من الكتب المهمة عندهم. نقلها مسندة وفي السند 3 على الأقل لا يوزنون بقطمير. قتادة عن الحسن وهو البصري، بس لو الصوفية بيسمعونا بيزعلوا، حتى صوفية الشيعة يعني، لأنه الحسن البصري بيحترموه، عن سمرة من جندب صاحب النخلة الشهيرة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فالسند في غاية السقوط حتى عنده. وعلى هذا الأساس فالرواية على مستوى النقل لا أساس لها عندنا ولا صحة لها عندهم حتى على مقاييسهم وموازينهم، فلا نستطيع تصحيحها سندا. فينتقل البحث إلى الخطوة الثانية، هل هناك طريقة لتصحيحها من باب عمل المشهور بها واعتمادهم عليها، إذ يقال بأن الرواية وإن كانت واهنة وضعيفة بل كلما ازدادت وهنا إذا عمل بها المشهور ازدادت قوة وصحة. زعم غير واحد من المحققين أعظمهم الشيخ الأنصاري أن الرواية مجبورة بعمل المشهور، وأنتم تعلمون أن المشهور الذي يجبر ضعف الرواية هو مشهور المتقدمين، يعني مشهور الذين كانوا يفتون في الغالب بمتون الروايات، مش مشهور الفقه التفريعي والفقه الاستدلالي، يعني مش مشهور الخلاف والمبسوط وما بعدهما، مشهور النهاية الطوسية وما قبلها، يعني المتون الفقهية. قد يدعى، بل ادعى أعظم، قلت الشيخ أعظم من ادعى أن الرواية مجبورة بعمل المشهور، بل يظهر من بعض المحققين ومن بعض أكابرهم إطلاق الاستدلال بهذه الرواية ونسبة القول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله جزميا من غير شك أو نكير، من أناس عرفوا بأنهم لا يعملون بأخبار الأحاد
تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.